فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بإذن الله مع حلقة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كما اعتدت في حلقاتي بمسألة فقهية أبين فيها خلاف أهل العلم ثم أبين الراجح على قدر الإمكان مسألة اليوم هي عن سفر المرأة للحج بلا محرم عن سفر المرأة للحج بلا محرم هذه المسألة خلافية بين أهل العلم كما سنرى أبدأ أولا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك هذا حديث متفق عليه كما نرى في الحديث أن الصحابية الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته خرجت إلى الحج وأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انطلق فحج مع امرأتك فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأهم في الأمور فإذا تعارض أمران فالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد ممكن أن يقوم أحد مكانه في الجهاد لكن بالنسبة لامرأته لزوجته فلن يقوم أحد مكانه في أن يخرج معها إلى الحج لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك ننظر إلى خلاف أهل العلم من أهل العلم من قال أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم وهم الحنفية والحنابلة حنفية والحنابلة قالوا لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم وعندهم حديث فيه أنه لا تسافر المرأة إلا مع لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم إلا ومعها ذو محرم وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه فقد ضعفه الكثير من أهل العلم لكن حسنه بعضهم كالشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن الحديث إذن الحنفية والحنابلة أخذوا حديث ابن عباس السابق الذي ذكرته وهذا الحديث الذي فيه الخلاف في بين أهل العلم في الحكم على صحته وهناك فريق آخر من أهل العلم وهم المالكية والشافعية والظاهرية أهل الظاهر يعني ورواية عن الإمام أحمد قالوا يجوز أن تخرج المرأة للحج بدون محرم إذا أمنت الطريق ويكون معها رفقة مأمونة، وذلك في حج الفريضة، في حج الفريضة. أما في حج النافلة فلا يجوز إلا مع ذي محرم. يبقى هذا هو الفريق الآخر. قالوا يجوز عند أمن الطريق وعند وجود رفقة مأمونة، فيجوز أن تحج بلا محرم، وذلك في حج الفريضة، حج الركن، وليس في حج النافلة. ولهم أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا التفسير في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، ذكر ذلك الطبري وغيره في التفسير، وهذا ضعفه أكثر أهل العلم. قال أنه تفسير الاستطاعة أو السبيل بالزاد والاستطاعة بالزاد والراحلة ضعفه أكثر أهل العلم، وهناك من حسنه لغيره كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، كان ضعفه ثم حسنه ثم حسنه. ومن أدلتهم حديث يوشك أن تخرج الضعينة، المرأة يعني المسافرة، من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله، والحديث عند البخاري. يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة، ما الحيرة؟ بلد، مكان، تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. فقالوا هذا يعني فيه أيضا من أدلتهم على أنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج بدون محرم، ولأن الحديث فيه أن المرأة تخرج من الحيرة إلى البيت اللي هو جوارة لا جوار معها لا تخاف إلا الله. لكن هذا الحديث هو حكاية خبر، حكاية خبر عما سيقع من الأمن والأمان، ولا تعلق له بحكم السفر، ولا تعلق له بحكم السفر تعلقا مباشرا، تعلقا مباشرا، إنما هو إخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر، ففي بعض الأمور يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور كالتطاول في البنيان أو كذا أو كذا، فهذا يقول عنه العلماء هذا حكاية خبر قد يستأنس به، قد يستأنس به إن لم يعني نجد دليلا مباشرا صحيحا في المسألة، فقد يستأنس بهذا الحديث عند عدم وجود حكم مباشر في المسألة ومن أدلتهم أيضا تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة، يعني حديث ابن عباس الذي بدأت به الكلام أن المرأة التي خرجت حاجة وزوجها يخرج إلى الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك، فقالوا هذا يخصص بالإجماع، بالإجماع بأنه يجوز للمرأة أن تخرج في للسفر. قالوا أن الكافرة يجوز لها أن تسافر إذا أسلمت في دار حرب، يجوز لها أن تسافر بلا محرم، يجوز لها أن تسافر بلا محرم، أو أسيرة تخلصت من أسرها فيجوز لها أن تسافر بلا محرم، هذا ذكره الإمام البغوي. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت عن الرفقة، فيعني تاهت ولم تجد أحدا، تاهت في صحراء في مكان ما فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة، وبالتالي فإنه يعني يخص منه حج الفريضة، يعني حج الفريضة قصو على سفر المرأة إذا أسلمت وهي في دار كفر ودار حرب، فلها أن تسافر بمفردها، وكذلك الأسيرة، وكذلك إذا انقطعت المرأة عن رفقتها، فقالوا أيضا إن الحج فريضة، الحج فريضة فلها أن تخرج بلا محرم. أجيب عن ذلك بأن ما سبق من المسلمة التي أسلمت في دار الحرب أو الأسيرة التي تخلصت من أسرها، قالوا هذا سفر ضرورة، سفر ضرورة يختلف عن الحج فلا يقاس عليه، لأن الحج فيه اختيار، فقالوا هذا لا يقاس عليه. من رد عليهم. عندنا رأي ثالث يفرق بين الشاب وبين المرأة العجوز، وبين المرأة العجوز، فقالوا إن المرأة العجوز التي تقدمت في السن يجوز لها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وعن غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول يجوز أن تسافر المرأة لحج الفريضة إذا لم تجد محرما، إذا أمنت على نفسها. الحاصل أنه عندنا الآن عدة آراء، أنا ذكرت أربعة آراء. من أهل العلم من قال لا تسافر لحج الفريضة إلا مع ذي محرم، ومنهم من قال تسافر لحج الفريضة إذا وجدت رفقة مأمونة وأمنت الطريق، ومن أهل العلم من فرقوا بين المرأة العجوز وبين المرأة الشابة، فقالوا يجوز للمرأة العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة أن تسافر لحج الفريضة. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم قال يجوز أن تسافر المرأة لحج الفريضة إذا لم تجد محرما، ليس عندها محرم، إذا أمنت على نفسها. فحاصل الآراء التي أظهر الآراء التي يعني في هذه المسألة. أيضا من أدلة من قال أنه يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونة أن أمهات المؤمنين سافرن في رفقة مأمونة، وقد أجاز ذلك عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمهات المؤمنين رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا نرجح في هذا بعد أن طرحنا آراء العلماء في المسألة؟ أرى والله أعلم أن الأمور تغيرت الآن وتبدلت الأحوال من حيث أمن الطريق، فأمن الطريق كان في الزمن الأول مرأة تسافر على ناقة وتجتاز صحراوات كبيرة ومفازات واسعة، فقد تتعرض لشيء أو لخطر أو لغير ذلك تنقطع بها السبل. الحقيقة أن مسألة الأمن الآن تغيرت، صار الأمر فيه يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي تستطيع أن تنتقل من بلدها إلى الحرمين في حوالي ساعتين عن طريق الطائرة. فلو أن المرأة لم تحج حج الفريضة ولم تجد محرما لها ووجدت رفقة مأمونة يطمئن القلب إليهم، ففي هذه الحالة يجوز أن تخرج إلى الحج مع هذا الرفقة المأمونة. هذا والله أعلم، ثم أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. تقول هل يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة لبعد العيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السنة أن تطوف في يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن تؤخره إلى أيام التشريق الثلاثة، ويجوز أن تؤخره إلى آخر ذي الحجة، لكن لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحج إلا لمريض، يعني مريض مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف ولو كان على الكرسي المتحرك، أو امرأة نفساء أو غير ذلك، فيجوز. إذن السنة أن يكون الطواف في يوم النحر اللي هو أول أيام عيد الأضحى، ويجوز أن يؤخر لثاني أيام عيد الأضحى، ثالث أيام عيد الأضحى، رابع أيام عيد الأضحى، وهو ما يسمى بأيام التشريق. ويجوز أن يؤخر إلى بعد ذلك على ألا يخرج الوقت عن ذي الحج، إلا لو كانت هناك ضرورة كمرض شديد لا يستطيع أن يطوف به ولو حتى على كرسي كهربائي أو غيره، ففي هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. أو امرأة نفساء، ففي هذه الحالة يعني تنتظر حتى يرتفع عنها الدم إن يعني إيه، ثم تطوف طواف الركن. بهذا بالنسبة والسؤال الأول، والله أعلم. السؤال التالي يسأل: هل يجوز أن يكتب اسم الميت على القبر؟ هل يجوز أن يكتب اسم الميت على القبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تجصص القبور أو يكتب عليه، وأن يكتب عليها. فتجصص القبور أي تبنى بحجارة كده وتسوى وكذا وتمحر، وأن يكتب عليه. الشاهد أنه في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب على القبور. الجمهور حملوا النهي على الكراهة، وهناك من أهل العلم من جوز كالحنفية وابن حزم، كالحنفية وابن حزم جوزوا كتابة اسم الميت على القبر. أقول أنه يجوز من باب الضرورة، من باب الضرورة، خاصة الآن مع كثرة المقابر واتساع المقبرة، فقد لا يعرف الإنسان الآن أين يعني قبر من يذهب إليه أو قبر الأسرة، فتقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها، على ألا يكتب عليها إلا اسم الميت فقط، لا يكتب على القبر آيات قرآنية ولا أبيات من الشعر أو هنا يرقد فلان الفلاني كلمات فيها فخر، فإنه لا موضع للفخر في هذا، لا موضع للفخر في هذا، إنما الإنسان في ظل عمله، في ظل عمله. فيجوز من باب الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، أن يكتب اسم الميت على القبر على ألا يكتب شيء آخر، لا آيات من القرآن ولا أبيات من الشعر، أو كما كانوا يفعلون في الجاهلية يعني يكتبون ما يمدحون به ميتهم وكذا، والله أعلم. يقول: له حق عند آخر ويرفض أن يعطيه له، فهل له أن يستوفي حقه منه بأي طريقة؟ يعني هو له حق، له أن يأخذ هذا الحق بأي طريقة أو ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ويسمونها بالظفر أو الظفر، وأن يظفر بحقه. من أهل العلم من جوز ذلك، لكن وضعوا لها ضوابط في الحقيقة، ألا يتهم بالسرقة، لأنه من الممكن أن يتهمه من أخذ حقه بالسرقة، وأن يكون الحق مستقرا، يعني ليس متنازعا فيه، يعني هو يقول أنا لي ويقول ليس لك، والحق غير مستقر. لكن إن كان الحق مستقرا ولن يعود عليه ضرر بالتهم بالسرقة أو نحو ذلك، فمن أهل العلم جوز له أن يأخذ حقه، أن يأخذ حقه، وإذا اختاره الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وابن العربي، وقالوا ليس هذا من الخيانة، ليس هذا من الخيانة. فالخيانة هي أخذ ما ليس لك، هي أخذ ما ليس لك، والله أعلم. وأيضا يعني يسأل عن صحة حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على صحته، وأكثر أهل العلم على ضعفه، أكثر أهل العلم على ضعفه، فقد ضعفه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وابن المنذر، وقال ابن الجوزي جميع طرقه لا تصح، وابن حجر وغيرهم، وبعضهم يعني صححه أو حسنه، لكن غالب أهل العلم على عدم صحة هذا الحديث، والله أعلم. تقول: هل يجوز أن تستبدل ذهبها بذهب جديد وتدفع الفارق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تستبدل ذهبها بذهب جديد وتدفع الفارق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشترط في التبادل التبديل بين الذهب والذهب التماثل، وأن يكون القبض في مجلس العقد، أن يكون القبض في مجلس العقد، يعني في نفس الوقت الذي نبيع فيه ويشتري، ليكون يعني البيع الذهب بالتقسيط، وأن يكون متماثلا يعني القديم كالجديد. فلا يجوز أن تستبدل 100 جرام من ذهب ب 120 جرام وتدفع الفرق. طب ماذا تفعل؟ تبيع الذهب وتأخذ ثمن الذهب ثم تشتري ذهبا آخر، والأفضل لو اشترت من غير الصائغ الذي باعت له، الأفضل. لكن إن باعت وقبضت الثمن فلها أن تشتري بعد ذلك، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم إن شاء الله. السؤال التالي يسأل عن في قصة أو في سورة عبسة، يعني لم يفهم، أو السائلة تقول لم تفهم يعني ما القصة، ولماذا كان العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ذكر ابن أم مكتوم بصفة الأعمى رغم النهي عن الاغتياب. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الصورة نعم فيها تبدأ بالعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها نظائر، لها نظائر كمثل معاتبة النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك، فالله سبحانه وتعالى قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو في أسرى بدر قال الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أو أيضا في قول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى غير ذلك. فتبدأ بالعتاب نعم، لأنه ورد في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكبار من قريش، الملأ الصناديد الذين يصدون عن الدين في مكة، وكان منشغلا بدعوتهم إلى الإسلام. وجاء ابن أم مكتوم وهو لا يرى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معه الكبار من قريش يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان أخذ يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرشدني، ويكرر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدني، ويكرر ذلك، ويسأل في مسألة فقهية، في مسألة فقهية. ولما لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام قال أفي كلامي شيء، وهو لا يرى الأمر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة الناس، خاصة الذين يصدون عن الإسلام في مكة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك، قاتل نفسك من الحسرة على هؤلاء الذين لا يؤمنون. فلما فجاء العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه انشغل بهؤلاء وبدعوة هؤلاء ولم يجب ابن أم مكتوم المسلم، والذي يسأل في مسألة يعني مسألة فقهية. من ناحية النظر تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه هو الأهم، ما فيه هو الأهم، إذ يدعو الكبار من قريش إلى الإسلام. أما مسألة ابن أم مكتوم رضي الله عنه فهي من الممكن أن تؤجل إلى وقت آخر، هكذا نحن نرى بالنسبة لقياس ما بين مصلحتين هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، وابن أم مكتوم يأتي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويلح في السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه، لكن لما ألح ابن أم مكتوم فنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أنه عبس وتولى صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه عبس بوجهه صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم كلمة ليرد بها ابن أم مكتوم، فقد قطب جبينه صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم بكلمة واحدة وتولى أي انصرف عن ابن أم مكتوم، لم يجبه. فجاء العتاب من الله سبحانه وتعالى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وترى أن العتاب يأتي بضمير الغائب، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، ولكن قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بضمير الغائب، بضمير الغائب، وما يدريك لعله يزكى. ثم كان الالتفات هنا إلى ضمير المخاطب، إلى ضمير المخاطب. فنزل العتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يعني جاء الوصف بالأعمى رغم أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنابزوا بالألقاب، يعني وكان السؤال رغم النهي عن الاغتياب، لا هذه ليست بغيبة، هذا تنابز بالألقاب، تنابز بالألقاب، إنما الغيبة هي أن تذكر أخاك يعني بما يكره كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من التنابز بالألقاب ولا تنابز بالألقاب. ولا شك أن الأعمى رغم أنه أعمى لكن لا يحب أن ينادى بهذا، لا يحب أن ينادى بهذا، فهنا وصف بالأعمى حتى يعذر، حتى يعذر، فإنه لا يرى ما أنت فيه، ما يرى، لا يرى أنك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تدعو الكبار من قريش الآن إلى الإسلام، فلو كان يرى وهجم هكذا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يسأل ويكرر السؤال لكان ذلك ليس من أدب المجالس، يعني من أدب المجالس ولا من مراعاة الأهم فالمهم، لكن حتى يعذر، حتى تعذره أنه لم يكن يرى ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحيانا لا رغم يعني النهي عن التنابز بالألقاب، لكن هناك أحيانا تكون هناك ضرورة لذكر لقب أو صفة لا يعرف يعني بها، يعرف بها السائل، كفي حديث ذي اليدين، فهذا الصحابي كان في يديه طول، كان في يديه طول، ويسمى الحديث بحديث ذي اليدين، هو مشهور بذلك، مشهور بذلك. وعندنا في الحديث عندنا الأعرج يعرف بذلك، وعندنا الأعمش أيضا يعرف بذلك، وابن علي اسمه ابن دقيق العيد إلى غيرهم، إلى غير هؤلاء. فهذا ليس من التنابز بالألقاب، إنما هذا ذكر بصفة الأعمى حتى تعذره أنه لم يرى ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه كان يسأل ويكرر السؤال ولا يرى ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي ذكر أن بعض أهل العلم قال أن ابن أم مكتوم أساء الأدب، قالوا لأنه إن لم يكن يرى فهو يسمع، إن لم يكن يرى فهو يسمع، لكن أنا يعني لا أميل إلى هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فكيف عاتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بعضهم أنه أساء الأدب؟ وما يدريك لعله يزكى أي يتطهر ويرتقي، يتطهر ويرتقي أو يذكر، أو يذكر فتنفعه الذكر، يسأل في مسألة هو ينتفع بها، هو ينتفع بها، والله سبحانه وتعالى قال وذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الشاهد أننا بقياسنا نحن فإننا نقدم الأهم على المهم، ولا شك أن ذلك هو الأصلح من وجهة نظرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الكبار من قريش الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، ويأتي ابن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، أحد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل في مسألة من الممكن أن تؤجل، لكن هو لا يرى ولا يعرف ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه منشغل بكذا وكذا، منشغل بالأهم، فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا الذي عبست، عبس النبي عليه الصلاة والسلام وتولى عنه، وما يدريك لعله يزكى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهوا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وذلك لما طلبوا منه أيضا الكبار من قريش أن يطرد الفقراء والعبيد كبلال وصهيب وغيرهم. فإذن العتاب جاء من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن ابن أم مكتوم لم يكن يرى حال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه بكلمة واحدة، إنما فقط يعني قطب جبينه صلى الله عليه وسلم وانصرف عن الإجابة عليه، لأن هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك ممكن أن يؤجل أو يرجع فيسأل في سؤال فقهي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو منشغل بالأهم، فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، والله أعلم. يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو ابنته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للرجل أن يغسل أمه أو ابنته أو أخته، لا يجوز، والعكس أيضا لا يجوز. فلا يجوز للمرأة أن تغسل يعني أباها أو أخاها أو ابنها الكبير، فالرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل. الاستثناء فقط في الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، فإنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. إن بعض الناس يشتهر بينهم أنه لا يجوز للزوجة أن يغسل زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويقولون إن رباط الزوجية انتهى بالموت. هذا ليس بصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكت أم المؤمنين عائشة في من وجع بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ماذا عليك لو متي وأنا يعني صليت عليك وغسلتك، وهذا موضع الشاهد، غسلتك. وأيضا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لكان ما غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أزواجه. وأسماء بنت عميس على ما أتذكر غسلت أبا بكر رضي الله عنه، إلى غير ذلك. فلا يجوز للرجل أن يغسل أحدا من النساء، والعكس، ولا المرأة تغسل أحدا من الرجال. الجائز فقط هو أن تغسل المرأة زوجها أو أن يغسل الرجل زوجته، لكن يجوز للأطفال الصغار دون السابعة. يعني الأب يجوز إذا ماتت ابنته صغيرة دون السابعة، طفلة صغيرة 5 سنوات 6 سنوات، يجوز أن يغسلها. وكذلك الأم تغسل ابنها إن كان دون السابعة، هذا والله أعلم. أيضا يسأل: من الذي يتولى دفن المرأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المحارم على التأبيد هم الذين يتولون دفن المرأة، يعني لا خلاف في ذلك، يعني من كان يحل له النظر إليها في أثناء حياتها والسفر معها. فالأصل أن المحارم على التأبيد هم الذين يتولون الدفن. الزوج هو أولى الناس بدفن زوجته، عند الجمهور، إن كان صالحا، وقيل بعض أهل المقالة بل الأب، إن أولى الناس بدفن الزوجة دفن ابنته حتى وإن كانت متزوجة هو الأب. لما توفيت زينب رضي الله عنها بنت جحش رضي الله عنها، قام عمر رضي الله عنه عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلنا إلى أمهات المؤمنين، فأرسلنا إلى عمر رضي الله عنه من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت كلام عمر فرأيت أن قد صدقنا. هذا الأثر يعني صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أحكام في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. والأصل هم المحارم، إن لم نجد أحدا من المحارم فيبقى من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، لكن المحارم هم الذين يتولون دفن المرأة عند جمهور أهل العلم والله أعلم. يسأل عن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يسأل عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي استسلام لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يملك من الأمر شيئا، فلا حول للعبد في دفع الشر عن نفسه ولا قوة للعبد في تحصيل الخير لنفسه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته إلا بمعونته. وقيل لا حول لك ولا قوة لك بالتحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.